أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم الأحد الخامس عشر من ربيع الأول لعام 1442 هجرية قمرية، الموافق الأول من نوفمبر لعام 2020 ميلادية، المصادف للحادي عشر من آبان لعام 1399 هجرية شمسية. ونبدأ بدراسة كتاب فرائد الأصول للشيخ الأعظم أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره، المولود سنة 1214 هجرية والمتوفى سنة 1281 هجرية قمرية. هذا الكتاب الشريف من أهم الكتب الأصولية التي تدرس في الحوزات العلمية، فمباحث علم الأصول تقسم إلى قسمين. القسم الأول مباحث الألفاظ، والقسم الثاني الأصول العملية. الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يكتب في القسم الأول، ولكن الميرزا أبو القاسم الكلنتري قرر أبحاث الشيخ مرتضى الأنصاري في مجلدين أسماهما مطارح الأنظار، فكتاب مطارح الأنظار يعبر عنه تقريرات الشيخ الأعظم. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله درس القسم الثاني وهو الأصول العملية مرتين، وكتبه بقلمه الشريف وأسماه فرائد الأصول. هذا الكتاب له اسمان، الاسم الأول كتاب الرسائل، لأن أقل الجامع ثلاثة، وهذا الكتاب مؤلف من ثلاثة رسائل، الأولى في القاطع والثانية في الظن والثالثة في الشك، ويسمى أيضا بالاسم الثاني وهو فرائد الأصول، لأن كل رسالة من هذه الرسائل الثلاث فريدة في نوعها، لذلك سمي كتاب فرائد الأصول. هناك كتابان أساسيان ومحوريان في جميع المباحث الأصولية. الكتاب الأول في مباحث الألفاظ وهو كتاب هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي الأصفهاني، أخ صاحب الفصول الغروية الشيخ محمد حسين الأصفهاني. كتاب هداية المسترشدين يعبر عنه بالحاشية، لأنه بمثابة الحاشية على كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين للشيخ حسن صاحب المعالم رضوان الله عليه ابن الشهيد الثاني. وأما الكتاب المحوري الثاني فهو كتاب فرائد الأصول. لذلك إذا رجعنا إلى كتاب كفاية الأصول للآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، رحمه الله، نجد أن الجزء الأول من كتاب الآخوند وهو الكفاية الذي يتطرق إلى مباحث الأصول يركز كثيرا على كتاب الفصول الغروية وكتاب هداية المسترشدين للشيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله عليهما، لكن الجزء الثاني من كفاية الأصول هو بمثابة الحاشية على كتاب فرائد الأصول. فالشيخ الآخوند كان ناظرا إلى كلمات أستاذه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول، فدون الجزء الثاني وكتبه وهو بمثابة الحاشية على كتاب فرائد الأصول. لذلك نجد البعض يدرس الجزء الأول من الكفاية ثم يدرس الرسائل ثم يدرس الجزء الثاني من الكفاية، ونجد البعض الآخر يدرس مبحث القطع في الرسائل ثم مبحث القطع في الكفاية، ثم يدرس مبحث الظن في الرسائل ثم يدرس مبحث الظن في الكفاية، ثم يدرس مبحث الشك في الرسائل ثم يدرس مبحث الشك في الكفاية. هذا الكتاب مهم جدا، فهو يتطرق إلى الأصول العملية، والأصول العملية هي أهم مباحث علم الأصول. يقول المحقق الشيخ ضياء الدين العراقي رحمه الله: من سيطر على 3 مطالب أصولية هانت عليه بقية المطالب، وهي يحتاجها في نصف الفقه، وهي مبحث الاستصحاب ومنجزية العلم الإجمالي ومبحث الضد. ومن الواضح أن مبحث الاستصحاب ومنجزية العلم الإجمالي هذان المبحثان يبحثان في الأصول العملية، وأما مبحث الضد فيبحث في القسم الأول. كما أن هذا الكتاب فيه تعارض الأدلة، وتعارض الأدلة مبحث مهم جدا في الفقه والأصول. لذلك نجد بحوث الخارج، كثير من بحوث الخارج أول ما تبدأ بمبحث القاطع بترتيب الشيخ الأنصاري. فمثلا شيخنا الأستاذ سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني حفظه الله أول دورة أصولية بدأها بكتاب القاطع، وهكذا تجد الكثير من الأعلام أول ما يبدأ دورة الأصولية الأولى بمبحث القاطع والشك والظن، لأنه إذا استطاع أن يثبت هذه المباحث ويصل إلى نظر فيها، فإنه إذا جاء إلى بداية المباحث الأصولية والدورة الأصولية كتعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول سيستطيع أن يعرف الموضوع، سيستطيع أن يعرف علم الأصول وموضوعه وغايته من خلال المباحث والنتائج التي توصل إليها. وأما المصادر المهمة لدراسة كتاب فرائد الأصول، كتاب فرائد الأصول لفهمه وشرحه يوجد مصدران مهمة. المصدر الأول كتاب بحر الفوائد للميرزا محمد حسن الأشتياني، فقد حضر عند الشيخ الأنصاري الدورة الأولى. الكتاب الثاني كتاب أوثق الوسائل في شرح الرسائل للميرزا موسى التبريزي، فقد حضر عند الشيخ الأنصاري الدورة الثانية. والشيخ الأنصاري استطاع أن يدرس هذا الكتاب في دورتين فدرسه مرتين. كتاب بحر الفوائد المطبوع حاليا في 8 مجلدات يمثل الدورة الأولى، لذلك أحيانا المحقق الأشتياني يقول هكذا قال الشيخ في مجلس الدارس. وكتاب أوثق الوسائل للميرزا موسى التبريزي المطبوع في 6 أجزاء يعبر عن الدورة الثانية للشيخ الأعظم الأنصاري. فهذان المصدران من أهم المصادر لفهم كتاب فرائد الأصول. وأما التعليقات والحواشي فهناك تعليقات وحواشي كثيرة على كتاب فرائد الأصول، أهمها 3 حواشي. الحاشية الأولى لصاحب الأروى الوثقى السيد محمد كاظم اليزدي، وقد طبعت في 3 مجلدات تحت عنوان حاشية فرائد الأصول. الحاشية الثانية حاشية الأخند الخراساني صاحب الكفاية، وقد طبعت بعنوان درر الفوائد في الحاشية على الفرائد. الحاشية الثالثة هي حاشية المحقق الهمداني الشيخ آغا رضا الهمداني، وقد طبعت تحت عنوان حاشية الهمداني. هذه الحواشي 3 للأساطين 3، السيد كاظم اليزدي والشيخ كاظم الخراساني والشيخ رضا الهمداني، تعليقات لأساطين على كتاب فرائد الأصول. وأما الشروح التي يمكن الرجوع إليها لتوضيح المطلب فهناك شروح كثيرة لكتاب فرائد الأصول، خصوصا الشروح المعاصرة، وأهمها 3. الشرح الأول كتاب شرح الرسائل للشيخ مصطفى الاعتمادي، والشيخ مصطفى الاعتمادي درس الرسائل أكثر من 50 سنة، يعني أكثر من نصف قرن، بحيث الآن في الحوزة الإيرانية إذا قيل رسائل يأتي اسم اعتمادي، كما أنه إذا قيل كفاية يأتي اسم الشيخ ستوده، درس الكفاية أكثر من 50 سنة. وإذا قيل المكاسب يأتي اسم المحقق سلطاني الطباطبائي، درس المكاسب أكثر من 50 سنة. فصارت المكاسب مقرونة بالسيد سلطاني، وصارت الكفاية مقرونة بالشيخ ستودة رحمه الله، وصارت الرسائل مقرونة بالشيخ اعتمادي. 3 أجزاء، هو شرح مزجي. الشرح الثاني كتاب دروس في الرسائل 6 أجزاء للشيخ محمد البامياني رحمه الله، وهو من أهم الشروح على فرائد الأصول، والشيخ البامياني أعطاه الله بيانه، فهو في كتابه شرح الرسائل ناظر إلى كتاب شرح الرسائل للاعتمادي، وفي كتابه دروس في شرح الكفاية 7 أجزاء ناظر إلى كلمات المحقق الشيخ السيد محمد جعفر المروج الجزائري في كتابه منتهى الدراية. فمن أراد أن يفهم منتهى الدراية في شرح الكفاية يراجع دروس في الكفاية الشيخ محمد البامياني، ومن أراد أن يفهم إشارات الشيخ الاعتمادي في شرح الرسائل عليه بمراجعة كتاب دروس في الرسائل للشيخ المحمدي البامياني رحمه الله. الكتاب الثالث كتاب تمهيد الوسائل في شرح الرسائل لشيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ علي المروجي القزويني حفظه الله، فقد شرح كتاب الرسائل والفرائل في 12 مجلدين، يبدأ بفك العبائر ثم بيان كلمات الأعلام المعاصرين كالسيد الخوئي والشهيد الصد والسيد تقي القمي، وثالثا ينتهي ببيان رأيه الشريف. ويتميز كتابه وكتاباته بسلاسة العبارة ودقة المطلب، فهو قد شرح الرسائل في 12 مجلدا، تمهيد الوسائل في شرح الرسائل، وشرح أيضا المكاسب تحت عنوان تمهيد المطالب في شرح المكاسب. هذا تمام الكلام في مقدمات تمهيدية حول كتاب فرائد الأصول. نشرع في صلب الموضوع. فرائد الأصول، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، هنا توجد ثلاثة عناوين لا بد من تنقيحها. العنوان الأول المكلف، العنوان الثاني الالتفات، العنوان الثالث الحكم الشرعي. فما هو المراد بهذه العناوين الثلاثة؟ أما العنوان الأول وهو المكلف، فالمراد به المكلف شأنان لا المكلف فعلان، والدليل على ذلك إيراد قيد الالتفات، فلو أريد المكلف فعلان فالتكليف الفعلي لا يكون إلا للملتفت، لكن حينما قال المكلف، المكلف قد يكون غافلا وقد يكون ملتفتا، يعني من شأنه التكليف وهو الإنسان البالغ العاقل المختار. فمن توفرت فيه هذه العناوين الثلاثة، البلوغ والعقل والاختيار، فهو مكلف، يعني من شأنه أن يكلفه الله بتكليف وبحكم شرعي. إذن المراد بالمكلف هو المكلف شأنان لا المكلف فعلان، بقرينة قيد الالتفات. ثم إنه وقع الاختلاف في المراد بالمكلف شأنان، هل المراد خصوص المجتهد الجامع للشرائع أو المراد مطلق المكلف؟ ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى أن المراد بالمكلف هنا خصوص المجتهد العادل الجامع للشرائع، لأن الكلام في من يجري الأصول العملية كالاستصحاب والتخير والبراءة وأصالة الاحتياط والاشتغال، ومن الواضح أن الذي يجري هذه الأصول العملية إنما هو المجتهد الجامع الشرائط نيابة عن المكلف. وخالفه تلميذه الوفي السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه، فقال إن المراد بالمكلف هو مطلق المكلف. سواء كان مجتهدان أو كان عاميان. فكل ما من شأنه أن يكلف فهو يجري هذه الأصول. والصحيح ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه من أن المراد مطلق المكلف، إذ أن العبارة ناظرة إلى الحالة البدوية والحالة الأولية لكل مكلفين، فإنه قد يلتفت إلى حكم شرعي. هذا تمام الكلام في المفردة الأولى، المكلف. المفردة الثانية الالتفات، والمراد بالالتفات ما يقابل الغفلة. المفردة الثالثة الحكم الشرعي، هل المراد الحكم الشرعي الشأني أو المراد الحكم الشرعي الفعلي؟ من الواضح جدا أن المراد هو خصوص الحكم الشرعي الفعلي، لأن والقرينة على ذلك قيد الالتفات. بعد بيان هذه المفردات الثلاثة نشرع في صلب الموضوع. المكلف أي إنسان بالغ عاقل مختار، إذا التفت إلى حكم شرعيين، مثلا جواز أكل لحم الأرنب، فإما أن يقطع بالحلية أو الحرمة، وإما أن يشك، وإما أن يظن. قد يقال يوجد عذر رابع وهو الوهم، فالصحيح أن نقول إما أن يقطع، وإما أن يشك، وإما أن يظن، وإما أن يتوهم. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يذكر قيد الوهم، لأن قيد الوهم دائما يكون مقارنا لقيد الظن، فإذا ظننت بحلية أكل لحم الأرنب فإنك تتوهم حرمة أكل لحم الأرنب، فدائما يوجد تقابل بين الظن وبين الوهم، فإذا ظننت بحرمة شيء فأنت تتوهم بحليته. لذلك لم يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله هذا القيد. إذن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يقطع، وإما أن يظن، وإما أن يشك. ثم شرع الشيخ الأنصاري في تفصيلات وأحكام الشك، ولم يذكر أحكام القاطع، ولم يذكر أحكام الظن. فكان من المناسب أن يقول فالقطع حجيته ذاتية بناء على مبنى، وأما الظن فإن قام عليه دليل شرعي فهو حجة، وإن لم يقم عليه دليل شرعي فهو ليس بحجة، إذ أن الأصل في الظن عدم الحجية. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يتطرق إلى تفاصيل أحكام القطع والظن، واقتصر على ذكر تفاصيل أحكام الشاك، وتطرق إلى الأصول العملية الأربعة. والأصول العملية إما أن تكون شرعية، وإما أن تكون عقلية. وهي أربعة: الاستصحاب، وأصالة الاحتياط، وأصالة البراءة والتخية. أما الاستصحاب فهو حكم شرعي وأصل شرعي وليس بأصل عقلي، لأن الاستصحاب قد ثبت من الروايات الشريفة كصحيحة زرارة: لأنك كنت على يقين من وضوئك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فالاستصحاب منشأه الروايات، فقد ثبت بالدليل الشرعي، فالاستصحاب أصل عملي شرعي وليس أصلا عقليا. وأما الأصول العملية الثلاثة المتبقية، الاحتياط والبراءة والتخير، فمنها ما هو شرعي ومنها ما هو عقلي. فالبراءة إما شرعية وإما عقلية. البراءة الشرعية هي المستفادة من حديث الرافع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وأما البراءة العقلية فهي المستفادة من إقرار العقلاء لهذه القاعدة: يقبح العقاب بلا بيان. وأما الاحتياط فمنه ما هو شرعي، وهو المستفاد من الروايات الشريفة كقوله عليه السلام: أخوك دينك فاحتط لدينك. وأما أصالة الاحتياط العقلي فهو المستفاد من منجزية العلم الإجمالي. يبقى التخير، والتخير منه ما هو شرعي، وهو المستفاد من الرواية الشريفة عند تعارض الخبرين. يقول الإمام عليه السلام: فبأيهما أخذت من باب التخير وسعك. وأما أصالة التخير العقلي فهي عند تعارض الدليلين، وعند التعارض هناك مبنى يقول بالتساقط كما هو مبنى المتأخرين، وهناك مبنى يقول بالتخيير. إذن استغفر الله، التخيير الشرعي هو هذا المستفاد من فبأيهما أخذت من باب التخيير وسع، من باب التسليم وسعك، فعند تعارض الدليلين تختار كما في هذه الرواية في الكافي، وصاحب الكافي المحدث الكليني يقول بالتخيير الشرعي عند تعارض الخبرين بشكل مستقر تتخير في العمل. وأما التخيير العقلي فهو عند دوران الأمر بين المحذورين، في هذه الحالة لا يمكن الاحتياط فنحكم بالتخيير. يعني دار الأمر بين الوجوب والحرمة، هنا لا يمكن الاحتياط، كيف تجمع بين الوجوب والحرمة؟ يحكم العقل بالتخيير في هذه الحالة، إما أن تفعل وإما لا تفعل، هذا تخيير عقلي. نقرأ الآن هذا المقدار إلى أن نصل إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم في نسخة فعلم، ولعل هذا من سهو النساخ، ولكن يمكن أن يذكر توجيه لقوله فعلام، وهو أنه توجد ديباجة محذوفة، فبعد أن أورد الشيخ الأنصاري المقدمة التي حذفت قال فعلام، فعطف هذا الكلام على الديباجة المفقودة، ولكن لم تذكر ديباجة فتكون الفاء زائدة. والصحيح اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القاطع أو الظن. أشكل المحقق صاحب الكفاية على إيراد الظن، وقال المفترض أن يذكر الشيخ الأنصاري حالتين لا ثالث لهما، إما القاطع وإما الشك، لأن الظن إما أن يقوم عليه دليل شرعي فيلحق بالقاطع، وإما أن لا يقوم عليه دليل شرعي فحكمه حكم الشك. والصحيح ما ذكره الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري ناظر إلى الحالات الأولية للمكلف، الحالات البدوية، من دون النظر إلى أحكامها. وكلام الآخند الخراساني ناظر إلى الأحكام المتعلقة بالظن، إما أن يقوم عليه دليل شرعي أو لا. فكلام الشيخ الأنصاري أجنبي عن كلام المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليهما. فإن حصل له للمكلف الشك ولم يذكر العدلين الآخرين، فإن حصل له القاط، فإن حصل له الظن لم يذكر، تطرق إلى الشك وهو أهم المباحث، يعني أهم المباحث العملية. فإن حصل له للمكلف الشك، طبعا هنا خص الشك دون القطع والظن، لأن الشيخ الأنصاري يريد أن يركز على مباحث الأصول العملية، وأما مباحث الظن ينشأ بحث الأمارات والحجج. فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشك في مقام العمل، وتسمى بالأصول العملية. الأصول جمع أصل، والمراد بالأصل القاعدة، الأصول العملية القواعد العملية، وهي منحصرة في أربعة. هنا يأتي هذا السؤال، لماذا خص الأصول العملية بالأربعة مع أن هناك أصول عملية مثل أصالة الحيل، مثل أصالة الطهارة؟ توجد توجيهات. من هذه التوجيهات إن بعض الأصول العملية خاص بباب فقهي دون الباب آخر، كأصالة الحيل أو أصالة الطهارة، بينما هذه الأصول العملية الأربعة الاستصحاب و البراءة والاحتياط والتخير عامة، تعم جميع الأبواب الفقهية. هذا توجيه. توجيه ثاني لصاحب الكفاية يقول الأصول الأخرى لم يقع فيها الخلاف، هذه الأصول الأربعة وقع فيها الخلاف، فالشيخ الأنصاري أراد أن يتطرق إلى الأصول العملية التي وقع فيها النقد والإبرام والخلاف فخصها بالأربعة، وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك، أقرر هذا المطلب قبل أن نشرح فيه، الشك إما أن نلحظ له حالة سابقة أو لا. إن لحظنا له حالة سابقة فهذا الاستصحاب، إن لم نلحظ له الحالة السابقة إما يمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط. إذا أمكن الاحتياط إما أن يكون الشك في التكليف، وإما أن يكون الشك في المكلف به. الشك في التكليف مثل أشك في حرمة شرب التتون، أشك في حرمة أكل لحم الأرنب، أشك في وجوب الإقامة، أشك في وجوب الإقامة في الصلاة، هذا شك في التكليف. وأحيانا يكون الشك في المكلف به، أي أن التكليف واضح لكن يحصل شك في المكلف به. فمثلا أنا أعلم أن المسافر يقصر والمقيم يتم، ولكني قطعت مسافة ولا أدري هل أنا الآن مقيم فأتم، أو قطعت المسافة فأصبحت مسافرا فأقصر، فهنا شك في المكلف به، أنا هل كلفت الآن بالقصر أو التمام. وهكذا يوم الجمعة، هل تجب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ فالمكلف لا يشك في التكليف، هو يعلم بوجوب صلاة واحدة عليه ظهيرة الجمعة، ولكن يشك في المكلف به، هل هو مكلف بصلاة الجمعة أو مكلف بصلاة الظهر؟ الشك في التكليف هذا مورد البراءة، الشك في المكلف به هذا مورد أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط. الآن الباقي بعد التخير واضح. نقرأ الآن هذا المقدار: وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة فيكون مورد الاستصحاب، أو لا يعني لا يلاحظ فيه الحالة السابقة، وعلى الثاني يعني الشك الذي لا يلاحظ فيه الحالة السابقة، فإما أن يمكن الاحتياط أم لا. إذا لا يمكن الاحتياط يصير تخير، يعني يدور الأمر بين وجوب الجهاد وبين حرمة الجهاد، يدور الأمر بين الوجوب وبين الحرمة، هذا دوران الأمر بين المحذورين، محذور ترك الواجب ومحذور ارتكاب المحرم، هنا يصير تخير. هنا قول أم لا يعني هذا مورد التخير، أم لا يعني لا يمكن الاحتياط فيثبت التخير، وعلى الأول يعني إذا أمكن الاحتياط، فإما أن يكون الشك في التكليف فهذا مورد البراءة، أو في المكلف به، أي يكون الشك في المكلف به وهذا مورد أصالة الاحتياط. قال: فالأول مجرى الاستصحاب. ما هو الأول؟ أن يلاحظ فيه الحالة السابقة. والثاني مجرى التخيير. ما هو الثاني؟ قوله لا يعني لا يلحظ فيه الحالة السابقة، يصير مجرى التخيير. والثالث مجرى أصالة البراءة. ما هو الثالث؟ أن يكون الشك في التكليف. والرابع مجرى أصالة الاحتياط. ما هو الرابع؟ الشك في المكلف به. هذا تمام الكلام في التعبير الأول أو التوجيه الأول، وقد ورد هذا التوجيه في الدورة الأولى. وأما الدورة الثانية للشيخ الأنصاري ورد فيها وبعبارة أخرى، هذا بعبارة أخرى، هذا توجيه آخر، أي أن الشيخ الأنصاري في دورته الثانية عدل عن التقسيم الذي ذكره والتوجيه الذي ذكره في المورد الأول. الآن نقرأ العبارة الثانية ثم سنركز على الفارق بين التعبير الثاني والتعبير الأول، ولماذا عدل الشيخ الأنصاري عن التعبير الأول إلى التعبير الثاني. وبعبارة أخرى، الشك إما أن يلحظ فيه الحالة السابقة وهذا الاستصحاب، أو لا يعني لا يلحظ فيه الحالة السابقة، فالأول مجرى الاستصحاب، الأول يعني الشك الذي يلحظ فيه الحالة السابقة، والثاني يعني الشك الذي لا يلحظ فيه الحالة السابقة، إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا يعني لا يكون الشك فيه في التكليف، فالأول يعني الشك فيه في التكليف مجرى أصالة البراءة، والثاني يعني لا يكون الشك فيه في التكليف، إما أن يمكن الاحتياط فيه فيصير مجرى أصالة الاحتياط، أو لا لا يمكن الاحتياط فيه فيكون مجرى أصالة التخيير. فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، فالأول يعني يمكن الاحتياط فيه، والثاني يعني لا يمكن الاحتياط فيه مجرى قاعدة التخيير. سؤال: ما الفارق بين التعبير الأول والتعبير الثاني بحيث يعدل الشيخ الأنصاري عن التعبير الأول بالتعبير الثاني؟ الجواب: الفارق في مورد جريان أصالة التخيير. بناء على التعبير الأول أصالة التخيير تجري في ظرف الشك في التكليف والشك في المكلف به. وأما بناء على التعبير الثاني فإن أصالة التخيير تجري في خصوص الشك في التكليف ولا تجري في المكلف به. فلنرجع إلى العبارة لنرى الفارق. نرجع إلى العبارة الأولى، لأن الشك إما أن يلاحظ به الحالة السابقة أم لا، وعلى الثاني يعني لا يلحظ فيه الحالة السابقة. هذه لا هي مورد جريان أصالة التخيير، وعلى الثاني يعني لا يلحظ فيه الحالة السابقة، فإما أن يمكن الاحتياط أم لا، وعلى الأول يعني يمكن الاحتياط، إما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به. فصار الشك في التكليف والشك في المكلف به من موارد جريان أصالة الاحتياط، أصالة التخيير، لأنه من البداية قدم أصالة التخيير. أول شيء قال إما أن يلحظ به الحالة السابقة، هذا استصحاب، أو لا يعني لا يلحظ به الحالة السابقة، هنا التخيير، وعلى الثاني لا يلحظ به الحالة السابقة، إما أن يمكن الاحتياط، لا لاحظ معي جيدا، إما أن يلاحظ به الحالة السابقة، هذا استصحاب، أم لا لا يلحظ الحالة السابقة، هذا يشمل ثلاثة موارد: أصالة الاحتياط وأصالة البراءة وأصالة التخيير. وعلى الثاني يعني لا يلحظ به الحالة السابقة، فإما أن يمكن فيه الاحتياط أم لا، يعني لا يمكن الاحتياط، هذه لا الثانية، أم لا الثانية يقصد بها أصالة التخيير. قال وعلى الأول فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به، يعني الثاني أيضا يشمل الشك في التكليف والمكلف به. ولكن إذا نرجع إلى العبارة الثانية نجد أن أصالة التخيير تختص بخصوص أصالة التخيير تختص بخصوص الشك في التكليف. لاحظ قال وبعبارة أخرى الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب لحاظ الحالة السابقة، والثاني لا يلحظ الحالة السابقة، إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول يعني الشك في التكليف مجرى أصالة البراءة، والثاني يعني لا يكون الشك فيه في التكليف يعني الشك في المكلف به، إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول يعني يمكن الاحتياط فيه مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير، يعني قاعدة التخيير تكون في مورد الشك في المكلف به لا الشك في التكليف. إذن الفارق بين العبارة الأولى والعبارة الثانية أن العبارة الأولى تكون أصالة التخيير تشمل الشك في التكليف والشك في المكلف به، بخلاف العبارة الثانية فإنها تختص بخصوص الشك في المكلف به لا الشك في التكليف. ومما ذكرنا وما ذكرنا، يقول الشيخ الأنصاري وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة اللي هي الاستصحاب والاحتياط والبراءة والتخيير، وقد وقع الخلاف فيها. مثلا علماؤنا الأخباريين ذهبوا إلى أن الشك في التكليف بنحو الشبهة التحريمية مجرى لأصالة الاحتياط، وأما الشك في التكليف بنحو الشبهة الوجوبية فهو مجرى لأصالة البراءة، خلافا لعلمائنا الأصوليين الذين قالوا الشك في التكليف مطلقا مجرى لأصالة البراءة سواء كان بنحو الشبهة الوجوبية أو الشبهة التحريمية. إذن خالف علماؤنا الأخباريون في خصوص الشبهة التحريمية، فإذا حصل الشك في التكليف بنحو الشبهة التحريمية أشك هل شرب التتن حلال أو حرام، الأصول يقول براءة، الأخبار يقول احتياط. ومما ذكرنا وما ذكرنا هو المختار في الأصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها، حتى علماءنا الأصوليون اختلفوا في بعض موارد جريان الاستصحاب. مثلا السيد الخوئي لا يرى أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، الاستصحاب يجري في خصوص الشبهات الموضوعية، والكثير من الأصوليين يرى أن الاستصحاب يجري مطلقا في الشبهات الحكمية والموضوعية معا. وقد وقع الخلاف فيها، وتمام الكلام في كل واحد من هذه الأصول الأربعة موكول إلى محله. الآن نتكلم عن مقاصد الكتاب، فالكلام يقع في مقاصد الثلاثة: الأول في القاف، الثاني في الظن، والثالث في الشاك. المقصد الأول في القاطع يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.